العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وعلى آله أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم. قال: وأما الحق فيشترط في الوضوء في الكلمات كالفرض وثمن البريء. تقدم بأن الرهن وثيقة على الحق. هنا نتحدث عما بإزاء الرهن، يعني الذي بحذائه، فإن من الواضح إذا كانت الذمة فارغة ثم مأخوذ جعل الرهن. الرهن بالمعنى الشرعي إنما هو وثيقة في قبال حق ثابت في الذمة. إذا قال يشترط ثبوته في الذمة، ثم وضح ذلك، أي استحقاقه فيها أنه مستحق في الذمة، وإن لم يكن مستقرا حتى لو كان ثبوته ثبوتا متزلزلا. فمثلا مر علينا يوسف عليه السلام، وسيأتي أيضا، أنه لو أقرضتني 100، في هذه الحالة ثبتت في ذمتي ماذا؟ 100 دينار لك. هذا هو الثبوت، ثبوت ماذا؟ مستقر. لكن لو اشتريت منك كتابا بدينار وكان لي خيار في أن أرد، كان لي خيار شرط لمدة مثلا أسبوع، في مدة الخيار البيع متزلزل، إن كان ملكي حصل الكتاب انتقل إلى ملكي وصار لك في ذمتي دينار، ولكن هذا الدينار غير ثابت ثبوت ماذا؟ مستقر، إنما ثبوت متزلزل. مع ذلك المهم أن يكون ثابت في الذمة، وإن لم يكن ثبوتا ماذا؟ مستقرا حتى لو كان متزلزلا، وبالتالي يمكن أن يجعل الرهن في قبال هذا الحق الثابت وإن كان ثبوته ثبوتا غير مستقر. لذا قال فيشترط ثبوته في الذمة كالقرض وثمن المبيع. قال ولو في زمن الخيار، حتى لو في زمن الخيار الذي يعني أنه ماذا؟ وإن كان ثابتا إلا أن ثبوته ثبوت غير مستقر كالقرض وثمن البيع. قال والدية بعد استقرار الجناية، أيضا الدية أنه الإنسان إذا جنى على غيره وتارة الجناية تستوجب قتله، تارة تستوجب لا دية، خب إذا تستوجب دية خب واضح، لكن إذا كانت تستوجب أحد أمرين ويرجع في ذلك مثلا إلى نفس ولي الدم، كما لو قتل إنسانا عمدا، لو قتل إنسانا عمدا في هذه الحالة أولا لا بد من ثبوت القتل، فليس لولي الدم أن يأتي إلى هذا الذي يقال عنه أنه قاتل ليطالبه بالدية ويأخذ عن هذه الدية مثلا رهنا. خلي ثبت القتل أول، ما ثبت القتل، ثم إذا ثبت القتل لا بد أن ماذا؟ لا بد أن يقول مثلا عفوت عنه لأنه قاتل عمدا وأريد الدية، بعد إذن ماذا؟ يأخذ رهن عن هذه الدية التي سيدفعها. الدية تختلف، تارة تكون الدية على من، تارة تكون الدية على الجاني، كما إذا كان القتل عمدي تارة تكون الدية على العاقلة، ذلك في القتل الخطأي، في هذه الحالة هو ما يطالب نفس القاتل. فإذا لا بد من التأكد أولا من استقرار الجناية أن هذا فلان القاتل وأن الدية عليه، وبالتالي لو طلبت منه رهنا عن هذا المال الذي في ذمته وهو عبارة عن الدية فكان في محله. قال وسي بعد استقرار الجناية وهي انتهاؤها، وهو انتهاؤها إلى الحد الذي لا يتغير موجبها، أنه ماذا؟ الآن ذكرنا جناية الخادم. توجد جنايات قابلة للتزيين، بدأت الجناية ولكن قد تسري هذه الجناية. في هذه الحالة لابد من ماذا؟ قبل أن يؤخذ رهن في مقابل هذه الجناية خلت تنتهي أول شيء. فمثلا والله لا ما في، استقرت الجناية ما في مجال أنها ماذا تسري إلى مثلا بقية الأعضاء أو إلى عضو آخر. في هذه الحالة ينظر كم قيمة هذه الجناية أو عفوا كم دية هذه الجناية، حينئذ يؤخذ رهن. ليش؟ لأنه استقرت الجناية. قال والدية بعد استقرار الجناية وهو انتهاؤها إلى الحد الذي لا يتغير موجبها، لا قبله، قبل الانتهاء لا. ليش؟ لأن ما حصل بها في معرض الزوال بالانتقال إلى غيره فيصير ماذا؟ فيصير الدية مثلا أكثر. بعد إذن يقول ثم إن كانت، يعني هذه الدية، حالة لازمة للجاني، حالة ولازمة للجاني كشبيه العمد، جاز الرهن عليها مطلقا. هنا وقع كلام بعد اتفاقهم على ماذا؟ أمرين، وهو أن دية العمد تكون يكون أداؤها في سنة واحدة طول السنة، يعني لا يطالب. الحكم الأولي في القتل العمدي أنه يقتل، لكن قد يعفو إما إلى فداء أو لا إلى فداء. فلنفترض أنه عفى عن القتل إلى فداء، يعني إلى دية. هذه الدية في كم تستوفى؟ تستوفى في سنة. فليس لولي الدم أن يطلب من نفس الجاني أن يطلب منه الدية قبل تقضي السنة، تستوفى في سنة، على رأس السنة يطالبه. هذا بالنسبة إلى القتل العمد. القتل الخطئي، القتل الخطئي تستوفى جنايته في ثلاث سنوات، في ثلاث سنوات. يعني فلا يطلب منه مثلا الجزء الأول، مثلا الثلث الأول من الدية إلا بعد انقضاء السنة، ولا يطلب الثلث الثاني إلا بعد انقضاء السنة الثانية، والثالث أيضا لا يطلب منه إلا بعد انقضاء السنة الثالثة. تستوفى دية الخطأ في ثلاث سنوات. هل هم كلام في وين؟ في دية الشبيه بالعمد، مو العمد ولا الخطأ، شبيه بالعمد. هل ديتها تستوفى في الثلاث أو تستوفى في السنة أو تستوفى في ماذا؟ في السنتين اللي وسط بينهما. مشهور أنها تستوفى في سنتين. واضح. هنا الشيخ الشارح ذكر أنها حالة لازمة، حالة حالة، لكن مو مؤجلة. على العموم، ثم إن كانت حالة ولازمة، لازمة لمن؟ لذمة الجاني كشبيه العمد. ثم إن كانت حالة، ثم إن كانت حالة أو لازمة للجاني كشبيه العمد، يعني قد تحل للجاني كشبيه العمد، جاز الرهن عليها مطلقا.
المثال اللازم
شبيه العمد اللازم. ثم إن كانت حالة أو لازمة للجاني كشبيه العمد، جاز الرهن عليها مطلقا، لأنها حالة، لأنها لا، نعم حالة لازمة. وفي الخطأ الماهر لا يجوز الرهن عليها قبل الحلول. ليش؟ لأنه تستوفى في ماذا؟ في مدة أطول، لأن في الخطأ والذي يطالب بالدية ذكرنا سابقا هو من؟ أولياء، هم العاقلة. أنت الآن إذا قتل زيد عمران وكان قتله إياه خطأ والدية على عاقلة القاتل وهو زيد، في هذه الحالة تأخذ الرهن ممن؟ من نفس القاتل؟ من العاقلة. منه العاقلة؟ عاقلة لا بد أن ينتظر إلى السنة فينظر من استجمع الشرائط من عاقلته بأن كان بالغا عاقلا فيؤخذ منه. واحد عمره 14 سنة أو 5 أشهر، الآن تأخذ في السنة تنتظر إلى آخر السنة. فبعضهم يستجمع الشرائط وبعضهم ما يستجمع الشرائط، بعضهم قد يبلغ بماذا؟ بالاحتلام. بعضهم ما يبلغ بالاحتلام، بعضهم يعثر عليه بعضهم لا يعثر عليه، فإذا ينتظر. فقال لا يجوز الرهن عليها قبل الحلول لأن المستحق عليه غير معلوم. الذي ماذا؟ الذين يؤخذ منهم الدية، أي المستحق عليهم غير معلوم، منه زيد، عامر، باكر، خالد من عاقلة القاتل. إذ المعتبر من وجد منهم عند حلولها، يعني عند حلول ماذا؟ عند حلول الاستحقاق، استحقاق الدية، مستجمعا للشراط، بخلاف الدين المؤجل. الدين المؤجل هذا هو المدين، أكون محبوس غاية ما في الأمر، دينه مؤجل، فبس أكون المستحق عليه معلوم. بينما في الدية، الدية الخطر، المستحق عليه غير معلوم، فينتظر من يستجمع الشرائط عند حلول الدية، بخلاف الدين المؤجل لاستقرار الحق والمستحق عليه معلوم. المستحق عليه والحق أيضا ماذا؟ في ذمته. بعد قال ويجوز الرهن عند الحلول على قسطة. افترضوا أن هذه الدية كانت دية ماذا؟ خطأ في 3 سنوات، نفس الشيء دية في 3 سنوات استوفى. خب بعضهم يستجمع الشراط وبعضهم يموت، خب اللي يموت بعد شنو؟ ما عليه بعد من دية، يعني لا يعقل عن ذاك الجانب. فلنفترض أنه جاء النجم الأول لاستحقاق الدية له السنة الأولى، وحصيت عاقلة هذا القاتل والله 100 واحد جيد. أخذ الآن هؤلاء، يمكن بعد أن حال يمكن أن يؤخذ الرهن إلى أن يستوفوا، يعني إلى أن تستوفى عفوا الدية، يعني خب يؤخذ منهم رهن في قبال القسط الأول اللي هو السنة الأولى، وإلا ما السنة الثانية للجائز موت بعضهم، فلا يكون ماذا؟ فلا تكون الدية مستحقة عليهم. فقال ويجوز الرهن عند الحلول على قسطه وهو الثلث بعد حلول كل حول من الثلاثة. 3 أحوال تستوفى. مسألة أخرى أو تطبيق آخر للحال، مال الكتابة. فعليكم في الفقه أنه ماذا؟ كتاب، سمونا كتاب الكتابة، من توابع العتق، وأنه مندوب للمولى أن يكاتب بعض مواليه، بعض عبيده، بأن يطلب منهم مالا ليحرره، بحيث يأذن له في أن يكتسب وينفق على نفسه مما اكتسب، ويدفع إلى مولاه مبلغا معينا وبالتالي يحرره. هذا التحرير طارة يكون بنحو الكتاب، يسمون هذا النحو من التعاقد بين المولى وبين عبده، يسموه كتابة. القرآن أيضا وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. على العموم هي الكتابة على نحو، طارة تكون الكتابة كتابة مطلقة، طارة تكون الكتابة كتابة مشروطة. كتابة مطلقة يقول مثلا إن جئتني بهذا، إن جئتني بألف دينار فأنت حر، بحيث لو جئتني ببعض الألف تتحرر بمقدار ما دفعت. فمثلا جاءه في أول مرة ب100 من أصل ألف، تحرر كم؟ 10 فرق. جاءه بماذا؟ ب200 بعد ذلك، تحرر ماذا؟ وهكذا شيء فشيء. هذه كتابة يسمونها كتابة مطلقة. بعد إذن خب لو دفع من مال الكتابة 999 دينار إلا دينار، يعني 900,000 إلا دينار، تحرر منه ماذا؟ إلا المقدار، كل حر إلا المقدار. هذه يسمونها كتابة مطلقة. عندنا كتابة مشروطة. كتابة مشروطة لا، يقول له إذا دفعت 1000 كاملة أنت حر، زين لو دفع نصفها ما يتحرر، 3/4 ما يتحرر، 1000 إلا دينار بعد ما يتحرر، إذا دفع الدينار صار. شنو فائدة هذه اللي هو المطلقة عن المشروطة؟ فائدة المطلقة عن المشروطة أنه على تقدير أن يدفع جزء من مال كتابته يكون حرا بهذا المقدار، فما يملك عليه وقته بتمامه، ما يملك وقته بتمام. خلينا نفترض في الكتابة المطلقة دفع من مال الكتابة نصفها، ما يقدر يشغل طول الليل والنهار. يقول لا، إليك وقت ولي وقت، لأن أنا حر بنسبة معينة. واضح هذا؟ أنا حر في وقت هذا اليوم، نصف الليل مثلا، نصف اليوم أو نصف الليل أو نصف الليل والنهار. واضح هذا؟ بخلافه في الكتابة المشروطة، دفعت كام؟ قال ثلاثة أربعة، ما سويت شيء. طيب، إلى أن تدفع مال تمام مال الكتابة. إذا عرفنا هذا، الآن إذا كاتب العبد مولى، عفوا المولى عبده، إذا كاتب المولى عبده، هل اشتغلت ذمة العبد بمال الكتابة وبالتالي للمولى أن يأخذ على عبده رهنا؟ نتكلم عن الحق، نحن نقول بأنه لا بد أن يكون هناك حق، والرهن يكون بإذاء هذا الحق. فقال الشيخ: مال الكتابة وإن كانت الكتابة مشروطة، حتى لو كانت مشروطة على الأقرب، ماذا؟ هاي بعد شو اسمه يمكن جعل يعني ممكن أن تكون يكون عليها رهن. نعم على الأقرب. فيشترط في ثبوته في مال الذمة، في الذمة يشترط ثبوته في الذمة كالقار، ثمن البيع، الدية بعد الاستقرار، وفي الخطأ عند كذا، ومال الكتابة وإن كان في شرح عطف على ما تقدم. واضح هذا الكلام؟ إذا مثال من أمثلة ما ثبت في الذمة مال الكتابة، ثبت في ذمة من؟ ثبت في ذمة العبد. وإن كانت مشروطة، قال حتى لو كانت مشروطة، قال على الأقرب، لأنها أي لأن الكتابة، مو لأن الكتابة المشروطة، لأن الكتابة لازمة للمكاتب مطلقا، يعني حتى لو كانت كتابته مشروطة، لأنها أي الكتابة لازمة للمكاتب مطلقا على الأصح، مطلقا يعني وإن كانت ماذا كتابته أو مكاتبته مشروطة. القول الآخر لا، لا ثلاثة أقوى في المسألة. قول الآخر تفصيل أن المشروطة جائزة من قبل المكاتب، فيجوز له تعجيز نفسه. ما يعني ماذا؟ هو كاتب على أنه إن دفعت ألف بتمامها تكون حرة، ما يروح يشتغل، ما يروح يشتغل، تعجيز نفسه، لأنه جائزة من طرفه ملازمة عليه، فيعجز نفسه. فقال والقول لا. فإذا هذا القول ماذا؟ تفصيل، تفصيل بين الكتابة المشروطة والكتابة المطلقة. يقول إذا كتابة مطلقة تكون لازمة على العبد، إذا كان كتابة مشروطة جائزة على العبد مو لازمة، فماذا؟ فله أن يعجز نفسه، وبالتالي لا يكون الحق ثابتا في ذمته. قال والقول الآخر أن المشروط جائزة من قبل المكاتب، فيجوز له تعجيز نفسه بعد، ولا يصح الرهن على مالها، على مال هي الكتابة المشروطة، لانتفاء فائدته، إذ له إسقاطه، إسقاطه ماذا؟ متى شاء، إسقاط مال الكتابة التي هي مشروع ماذا؟ جائزة، متى شاء. قال الشيخ الشارح عليه الرحمة في رد هذا الكلام، قال سلمنا بأنها بالفعل كتابة جائزة، لك أخوك كونها كتابة جائزة مو معنى أنه أن ذمته مشمولة. قال وهو على تقدير التسليم غير مانع منه. يقول مثل الرهن ماذا؟ على الثمن في زمن الخيار، مو البيع جائز، ومع ذلك كون البيع جائز ما منع من أخذ الرهن على ماذا؟ على المال، لو على الثمن على تقدير كون البيع بيع نسيئة، وعلى المثمن على تقدير كون البيع بيع سلف. واضح هذا الكلام؟ قال وهو على تقدير تسليمه، يعني سلمنا بأن الكتابة المشروطة ماذا؟ جائزة من طرف العبد، ولكن هذا لا يمنع من أخذ الرهن على مال الكتابة رغم كونها جائزة، وهو على تقدير تسليمه غير مانع من كالرهن على الثمن في مدة الخيار. زين، بعد وفي قول ثالث أن المشروطة مو فقط جائزة من طرف العبد، جائزة من طرف العبد ومن طرف المولى، والمطلقة لازمة من طرف السيد خاصة. ولكنها من طرف العجم هذا جائز. وبالتالي هذا ماذا يريد أن يقول؟ هذا يريد أن يقول مقولة ماذا صاحب الرأي الثاني من أنها ما دامت من طرف العبد جائزة فلماذا نأخذ الرهن عليها رغم جواز الكتابة؟ الكتابة جائزة، حتى الكتابة المشروطة جائزة من الطرفين. إحنا تعالى طرف العبد، طرف العبد يقول جائزة بالنسبة لي كتابة المشروطة. روح إلى الكتابة المطلقة يقول لازم عليه من طرف المولى، لكن من طرفي أنا العبد جائز. بالتالي لماذا تأخذ ماذا تأخذ رهنا على مال الكتابة حتى لو كانت الكتابة مطلقة؟ يجي فيها الرد المتقدم، لأن هب أنها جائزة حتى الكتابة ماذا المطلقة، الكتابة المطلقة في طرف العبد هب أنها جائزة، ولكن سبيلها سبيل ماذا الرهن على الثمن أو المثمن في زمن الخيار، في زمن في شو اسمه في البيع الخياري. قال ويتوجه عدم صحة الرهن أيضا كالسابق نفس المتقدم. انتهينا من هذا، نجي إلى مسألة أخرى، ما للجعالة وما للجعالة بعد الرد. أي مثال آخر عفوا على ماذا؟ على ما تقدم، كالقار ثمن المبيع الدياء مال الكتابة ومال الجعالة. جعالة من رد علي دابتي الضائعة فله دينار، من رد مهنت أنا ما استأجر خفق بين الجعالة وبين ماذا الإيجار، الإيجار معين العامل، في الجعالة مو معين العامل. واضح. من رد علي دابتي ياهو اللي بيروح يروح كيف عسى يروح العشرة آخر يجيبها وراهم ما عندي مشكلة، هذا الذي له الجعل. من رد علي دابتي فماذا فله دينار. الآن قبل رد الدابة يستحق أحد ممن توجه لي العثور على الدابة يستحق شيء على نفس الجاعل؟ فكيف يطلب رهن عليه؟ يقول أعطني أول شيء رهن يقول لا يجوزني ما تعطيني، لا ما ثبت شيء في ذمته لك حتى ماذا حتى تأخذ رهنا في قباله. لذا قال وما للجعل بعد الرد، لأنه إذا رد الدابة رد المال يعني هنا يعني بعد العمل الذي جعل في قباله الجعل. واضح. بعد العمل حينئذ يستحق العامل المجرول، لا يستحق على ذمة الجاعل ماذا ما جعل، فإذا استحق في هذه الحالة له أن يطالب بالرهن مقابل هذا الحق الذي لزمه. قال وما للجعالة بعد الرهن لثبوته في الذمة حينئذ لا قبل الرهن، وإن شرعا فيه. وأنا رايح أدور شوف شوفني حتى ما طلع، قال عمس طلعت أنا ما حصلت باش إن شاء الله بعد بس أطلع ما فيه، لأنه لا يستحق شيئا منه إلا بماذا إلا بتمامه. وقيل يجوز بعد الشروع، ليش؟ قال لأنه يؤول إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار. خفار بين الثمن في مدة الخيار، الثمن في مدة الخيار صار نحو من ماذا من ناقل وانتقال. فمثلا لو بعتك الكتاب بدينار ودفعت إليك الكتاب والدينار لاحقا، هذا الدينار وإن ماذا وكان بعتك الكتاب بدينار فصار لي دينار، أعطيتك الكتاب وأنت مثلا اشترطت الخيار لنفسك لمدة أسبوع، صحيح أن البيع ليس لازما ولكن الكتاب انتقل إلى ملكك والثمن انتقل إلى ذمتي، عفوا إلى يعني صار لي في ذمتك دينار، المعرفة صار لي في ذمتك ماذا دينار. تعال إلى ما نحن فيه من مسألة ماذا الجعالة، من رد علي دابتي فله دينار. هذا طلع يروي صار له شيء حتى لو ثبوت متزلزل صار. فإذا الفرق بين ماذا؟ بين البيع الخيار وبين محل الكلام. قال وهو ضعيف والفرق واضح لأن البيع يكفي في لزومه إبقاؤه على حاله فتنقضي المدة. من تنقضي المدة يكون لازما والأصل عدم الفاسخ. وهذا أي الأصل عدم الفاسخ شنو يعني؟ بخلاف الجعالة احنا اللي ذكرنا يعني تقريب يعني آخر على العموم. يقول هنا بالنسبة إلى البيع يكفي فيه أنه بمجرد أن كل واحد يسكت إلى أن ماذا تمضي المدة حينئذ يكون البيع لازما وماذا ويستقر أيضا واضح يستقر الحق. بينما في قد يقول قائل من قال من الجائز أن يفسخ؟ يعني يقولون الأصل عدم الفسخ بالنسبة للماضي لكن في المستقبل الأصل أنه لن يحدث في المستقبل ماذا؟
فسخ.
هذا صحيح هل الأصل يقولون إيه؟ أكسر أخوي عليه الرحمة يتمسك بمثل هالأصول هذه مثلا استصحى نفس الاستصحى لكن بلحاظ ماذا المستقبل استصحاب استقبال يسمونه شلون مثلا لو قلنا بأنه هناك مسألة عندهم وهي أنه هل يجوز دفن الميت في المسجد؟ افترض أنه دفن في المسجد ما لا يحول دون أن يصلي أحد ما يبرز شيء ولا شيء بس يدفنونه في المسجد خلص خلونا بعدين ساجر ويا الأرض هالشيء مثل ما تشوفون في الحرم مو قبور العلماء خل قبور المراجل ويا الأرض يجوز الدفن في المسجد أو لا؟ هي مسألة محل كلام بينهم على القول بالجواب على القول بأنه الوقفية ما تمنع بس يتبحثون من جهة أخرى من جهة ماذا تنجيس المسجد. ليش؟ لأنه من الجائز بعدين واحد يتفتق فيه والدعم وما دعم وغير ذلك فيتنجس أرض المسجد ولا في التحت يعني بعض مصر ما يسيده للشكل. فإذا شككنا أنه راح ينجس المسجد أو ينجس المسجد سيدخل يقول تمسك الأصل له ماذا؟ الأصل أنه لا ينجس بلحاظ المستقبل. واضح هذا الكلام؟ أي فرق؟ هنا أيضا نفس الكلام يعني تشك بأنه يفسخ أو ما يفسخ في البيع الخياري خيار لمدة 7 أيام يفسخ لو ما يفسخ من الجائز يفسخ من الجائز ما يفسخ الأصل على الفسخ. لكن تعال إلى ماذا؟ إلى الجعالة ما استقر شيء أصلاً ما صار حق للماذا؟ للعامل على ماذا؟ على جاعل إلى الآن ما صار شيء فكيف تجعل ماذا؟ رهن في قباله بعد
يعني ترجع على الأصل الفاسخ يعني؟
لا ما في شيء من الأساس ما موجود شيء قائم ولا بد من إمكان استيفاء الحق من الله. أما إذا لا ما يمكن استيفاء الحق من الله الآن ماذا؟ ما نتكلم عن الحق وماذا؟ عن وجود الحق وأن الرهن في ماذا؟ بحذاء أو بإزاء الحق. الحق موجود الكلام في ماذا؟ في استيفاء ماذا؟ الحق من الرهن. قد يكون الحق ثابتا لكن ما يمكن استيفاء ماذا؟ الحق من الرهن. في هذه الحالة ممكن
ما يصير
رهن على مثل هذه الأمور. لا يمكن لا يمكن أن يجعل شيء ما رهنا والحال أنه لا يمكن أخذ الحق منه. بمثل الآن قال ولا بد من إمكان استيفاء الحق من الرهن لتحصل الفائدة المطلوبة من التوثق به لأن هذا فراغ الغرض من الرهن ماذا؟ وثيقة. يقول فلا يصح الرهن على منفعة المؤجر عينه إلا لما نزل. وهذا المنزل مؤجر، منفعته لمن؟ المستأجر. ملكها خلاص بمجرد الإجارة يملك المستأجر المنفعة. زين، المؤجر شنو يملك؟ ما يملك إلا في البيت، لكن ما يملك منفعته. صاحب المنزل الذي لا يملك من البيت هذا إلا شنو؟ الذي أجر لا يملك إلا عينه، بس ما يملك المنفعة. صار له دين لي، صار له دين. قلت لي أريد راح. قال منفعة البيت اللي هو سكنه، اللي مأجره هذه اللي مملوكة لغيرها، فكيف تجعلها ماذا؟ رهن. لو كان المنزل غير مؤجر، لكن المنزل مؤجر، فأنت لا تملك ماذا؟ سكن المنزل. وإن كنت تملك المنزل فكيف تجعل ماذا؟ فكيف تجعل الرهن عن حقين، والحال بأنه لا يمكن استيفاء الحق من ماذا؟ من هذا الرهن. ليه؟ لأنه مملوك للغير وهو المستأجر. لذا قال فلا يصح الرهن على منفعة المؤجر عينه. جرنا واضح، هذا المؤجر عينه هذا اللي شنو؟
الدار.
نعم، لا لا أقصد لأنه لا لا عينه لو معمول للمؤجر. زين، مو على منفعة المؤجر عينه عشان تصير مثلا أشبه بالتوكيد، لا، الذي أجرت عينه.
المنفعة هي الحق أو الرهن؟
هي الحق، هي الرهن، هي الرهن، نفس المنفعة. زين، المنفعة مؤجر مملوكة للغير، تجعلها رهن، زين ما يمكن استيفاء ماذا؟ استيفاء الحق منها.
عبارة فلا صح الرهن على منفعة.
لا لا، بحيث تكون هي الرهن،
كأني أنا أستحق المنفعة أطلب منك رهنا على أن أستوفي المنفعة.
ما سر سر غريب عن محل الكلام. محل الكلام أن لي حق أريد في مقابل هذا الحق رح. أنت بتعطيني حق لكن ما يمكن ماذا؟ استيفاء الحق منه. بتعطيني يعني رهن عفوا، بس ما يمكن استيفاء الحق منه. شنو؟ قال عين مؤجرة، تقدر تستوفي الحق منها؟ ليش مملوكة لغيرك؟ لأن المنفعة مملوكة لغيرك، تجعل منفعة الدار هي نفس العين المرهونة، يقول لك هذه مملوكة للغير، ما يمكن استيفاء الحق منها. هذا اللي قال فلا يصح الرهن على منفعة المؤجر عينه مدة معينة. قال لأن المنفعة الخاصة لا يمكن استيفاؤها إلا من العين المخصوصة. مثلا افترض أن عندي عبدا وعبد مؤجر، أنا أجرته، أجرت بحيث منافع أهلي من؟ للمستأجر. هذا من يفتح عيون الصبح لما يصف المغرب كله ماذا؟ منافع كلها مملوكة إلى المستأجر. أنا المولى لا، صار علي حق يزيد، قال لي أعطي عن هذا الحق وثيقة. قلت له منفعة العبد، منفعة هي مملوكة، العبد تملكه صحيح ولكن منفعته ماذا؟ مملوكة. فلا يمكن لي أن أستوفي حقي من هذه المنفعة، فكيف تجعل هذا الماذا؟ تجعل منفعة العبد، كيف تجعل رهنا؟ كيف تجعل رهنا على المنفعة بعبارة أخرى؟ واضح هذا؟
لأنه هم في سياق شروط الحق، هذا دخل على الخوف يعني شرط الرهن.
إيه هذا؟ لا هذا هذا أولاً لا بد من ماذا؟ من كون الحق ثابت، أي شرط. الشيء الآخر أنه لا بد من إمكان استيفاء الحق من الرهن، هذا شرط آخر أيضا. لذلك كذلك يشترط ثبوته في الذمة، وذكر لها ماذا مصادير: قاب، ثمن، دية، ثمن المبيع، الدية، مال الكتابة، مال الجعالة، انتهى. بعدين قال لا بد من إمكان استيفاء ماذا؟ الحق من الرهن، فلا يصح على منفعة المؤجر عينه. بعد إذن قال: حتى لو تعذر الاستيفاء منها بموت ونحوه بطلت الإجارة. يقول الآن هذا العقد الذي أجرته إلى زيد طول النهار هو عنده، منفعته لمن المستأجر، خلاص. افترضوا أنا قلت بخلي الرهن عبارة عن منفعته، منفعته مملوكة للآخر، مملوكة إلى الآخر، حيث لو تعذر على المستأجر أن يستوفي منفعته لبطلت الإجارة من رأس، من رأس تبطل الإجارة. مثلا هذا العبد الذي آجرت منفعته لآخر مات، يقدر يستوفي منفعته مال شهر وشهر وغيرنا؟ ما يقدر. ما حال الإجارة؟
تبطل
الإجارة. تعال إلى ما نحن فيه، إلى ما نحن فيه، هذا العاد مؤجر، منفعته مملوكة للمستأجر. تعال كيف تجعل ماذا؟ كيف تجعل الرهن على المنفعة والحال أنها مملوكة؟ ونحن نقول بأنه على تقدير تعذر استيفاء منفعة ماذا؟ العين المستأجرة تبطل الإجارة. فأنت إذا أخذت الحق وش يصير حال الإجارة؟ فإذا ما يمكن ماذا أن يجعل يجعل الرهن على منفعة مملوكة للغير، وإن كانت العين مملوكة لنفس من عليه الحق، حتى لو كانت العين مملوكة لنفس من عليه الحق. انتهى. يقول: فلو آجره في الذمة جاز، كما لو استأجره على تحصيل خياطة ثوب بنفسه أو بغيره. شوفوا في الشرايع عشان تأكيد الفكرة الأولى وبعدين هذه النقطة الثانية. الشرايع يقول: ولا يصح الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن، كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر مثل خدمته شهرا معينا ووجهه ظاهر. بعد إذن قال، هذه فيما يرجع إلى الأولى: ويصح فيما هو ثابت في الذمة، أن يصح الرهن فيما هو ثابت في الذمة. كالعمل المطلق،
حلقة الترحيني يقول بنفسه أو بغيره؟
لا غير واضح. لا يعني
على العموم
لو استأجره على تحصيل خياطة ثوب قال له خذ لي ثوبا أنا ليك ثوب مخيط أنت تخيط غير الفن هذا مو شيء أهم شيء أن يخاط لي ثوب فأنا استأجرته فإذا العمل الآن ثبت في ذمته في هذه الحالة هذا العمل لما ثبت في ذمته هل يمكن أخذ رهن عليه؟ إيه ممكن أخذ رهن عليه هو عمل ثابت في ذمته أنا أعطيتك دينار على أن تخيط لي ثوبا فأتي دينار الآن ثبت لي في ذمتك ماذا عمل في الذمة ما تقدر أن تخيطه غير تخيطه واضح هذا الكلام اليوم ما تقدر أنت بكرة تقدر بس عمل ثبت في ذمتك هل يمكن أخذ الأجر على أخوان جعل رهن عليه ما في مشكلة قال فلو آجره في الذمة جازاك ما لو استأجره على تحصيل خياطة ثوب بنفسه أو بغيره يعني يخيطها أو يخيطها لإمكان استيفائها يعني استيفاء أي شيء الخياطة حينئذ لي المنفعة لإمكان استيفائها من الرهن فإن الواجب تحصيل المنفعة ماذا على أي وجه اتفق بعد إذن قال وتصح زيادة الدين على الرهن هل يعتبر في العين المرهونة أن تكون مساوية للدين فمثلا في ذمتي لك 100 وطلبت رهنا فأعطيتك ما قيمته 90 أي كتاب قيمته 90 لا قيمته 100 واضح قيمته 120 يجوز زيادة الدين على الرهن وزيادة الرهن على الدين قال وتصح زيادة الدين على الرهن يعني الرهن ماذا أقل فإذا استوفى الرهن زين إلا 90 باقي لي 10 بقي الباقي منه متعلقا بذمته يعني في الواقع ما صار له ماذا وثيقة على بعض الدين ماكو مشكلة بعد تصح زيادة الرهن على الدين أنا أعطيته ما قيمته ما قيمة يعني ما يعادل 120 لو الدين وصاعدا يقول على من اللي دفع أنا دفعت دورة وليكن المعجم ليبلغ 120 في قبال دين 100 أخذه من؟ أخذه المرتهن شنو فائدة ساعة الوثيقة؟ تحفز الراهن أن يدفع الدين حتى يفك ماذا؟ الراهن لأنه أثمن قال وفائدته قال وتصح زيادة الدين على الرهن وزيادة الرهن على الدين زيادة الرهن على الدين فائدته ساعة الوثيقة ومنع الراهن من التصرف في المجموعة ما يقدر يتصرف في الأرض سلطة كاملة في علم المعجم كامل ما تقدر إذن أنا أنت الذي يقابل الدين 100 وموجود 20 شوف ما دمت جعلته بالمجموعة وثيقة ما يقدر يتصرف فيه أبدا حتى في الزائل عن مقدار الدين ما دمت جعلت المجموع وثيقة فيكون باعثا على الوفاء بعد وليش بعد يخلون هذا الشيء قال يمكن يتلف بعضنا بعض الرهن يمكن يتلف لما يمكن فموجود الحمد لله زيادة 120 تلف مجلد وصار قيمة 110 الحمد لله احنا في خير تلف مجلدين قال يعني الحين بالضبط الدين قد الرهن فإذا فائدة ساعة الوثيقة أنه على تقدير تلف بعض الرهن ماذا لا ينقص عن الدين فيبقى الباقي حافظا للدين وللدين وأما لو أعلم